الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 46 إن شاء الله تعالى مع الوصايا القرآنية، وصايا القرآن على لسان لقمان. وهذا بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بصفة خاصة. ثم مع صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بصفة أخص. وتناولنا في المحاضرة السابقة بعضا من هذه الصفات، كالرفق مثلا، والحلم، والأناة، والبدء بالأرفق دون الأعنف، والأيسر دون الأشد، والأهون دون الأغلظ، والبدء بالنفس، والبدء بالنفس. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. فإن لم تفعل فابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإن انتهت فأنت عليم. هو طبعا ده بيت من مجموعة أبيات، برضو من ضمن هذه الأبيات بيقول له: أتنهى لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حليم. البدء بالنفس، وذكرنا له آيات وأحاديث وكلام العلماء. بل وتناولنا شيئا من الأشعار أيضا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. وقال آخر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. في أبيات من يعني شعراء مختلفين ومن قصائد مختلفة، وليست من قصيدة واحدة، وإلا يعني ما فيش رابط في القافية ولا البحور. نعم، أنا بقول بدل ما أقول قال فلان ثم قال الثاني وقال الآخر وهكذا، أوردت بعض هذه الأبيات، وكنت قد أوردتها في نهاية محاضرة البارحة. ومن بين هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أنه كما ينبغي أن يبدأ بنفسه وأن يزكيها، أن يبدأ بأهله وذوي قرابته قبل أن يبدأ بالآخرين، لأنه إن بدأ بالآخرين قبل ذوي قرابته قيل له ما تروح تشوف أهل بيتك، ما تشوف يعني كل من أنت عنهم مسؤول يعيروه بأنه أنت جاي تأمرنا وعمل علينا شيخ. بالضبط، قال له أنت جاي رايح تقتل محمد وفي بيتك الإسلام. فحاليا الشيخ لو ما كانش مثلا يلتزم في بيته خليها يعمل خطبة عن التبرج، ما مراتك متبرجة، أختك متبرجة مثلا، خطبة عن السجائر وهو بدخن أو ذو قرابته، فدي موجودة يعني من النقائص التي هي تعد من الفتن الموجودة في المجتمعات. ولكن كثير من الناس يقول لك ايه معلش أصل يعني زامر الحي لا يطرب والشيخ البعيد سر باتع، فخلينه مع الناس الغريبة اللي يدعوا بالناس القريبة الأقارب أقارب، ويعمل الحكاية دي ويجد عنده من الشبهات والوساوس ما يجعله يزين له هذا الأمر ولا يهتم بذوي قرابته. وينبغي عليه أن يتحلى بهذه الصفة، بأن يدعو أقاربه قبل غيرهم، فإن الله عز وجل أولى هذا الأمر عناية كبيرة، فحين دعا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة أمره بأن يبدأ بعشيرته، فقال له وأنذر عشيرتك الأقربين، كما قال له وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليهم. فأرشد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك، ونحن له في هذا تبع ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. وهذا التوجه إنما هو نابع من إدراك المحتسب لحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه عملية إنقاذ وتخليص للأفراد والمجتمعات من الهلاك والعذاب الأخروي. لكن حينما يخطئ المحتسب فهم هذه الحقيقة فإنه يجور في احتسابه ويحيد عن الحق، فيهمل قرابته ويدع الاحتساب عليهم بوجود دافع من الدوافع في النفس لذلك كالشفقة العمياء أو العاطفة الهوجاء، مع أنه لو تبصر لأبصر أن عين الشفقة إنما تكون في الاحتساب عليهم لتخليصهم من العقوبات المتوعدة ونجاتهم من النار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية، نسأل الله العافية. وهناك إنقاذ من نار الدنيا قبل نار الآخرة. والحق أن هذا السلوك المعوج ينبئ عن كون نية المحتسب مشوبة بشيء من حطام الدنيا أو غير ذلك، إذ الصدق مع الله تعالى ومع الناس يمنع من سلوك هذا المسلك الرديء والمردي في نفس الوقت. قال الخلال رحمه الله: باب ما ينبغي للرجل أن يفعل ويعدل في أمره ونهيه في القريب والبعيد، يبدأ بالقريب أولا ثم البعيد بعده. أخبرنا أبو عبد الله المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكر فيكره أن يغيره أو يقول لهم فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته وهو لا يرى بدا، أو يرى المنكر في غيره فيكره أن يغير للذي في قرابته، قال: إن صحت نيتك فلا تبالي، إن صحت نيتك فلا تبالي بما يترتب على هذا الأمر وذاك النهي من قرابتك أو من غيره. ومن آفات هذا المسلك اعتراض الناس على المحتسب بحال قرابته وأهل بيته، كما يعترضون عليه بحاله هو إن كان غير ممتثل لما به يأمر أو ينهى، كما بينا عند خصلة الأمر البت بنفسه. وكم يصرف مثل هذا المحتسب من القلوب، كم يصرف مثل هذا المحتسب من القلوب عن قبول الحق والعمل به. قال النووي رحمه الله: ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وحرصهم على هدايتهم. هذا وقد يعرض الرجل عن كثير من الاحتساب على قرابته وأهل بيته غفلة عن ذلك واشتغالا بغيرهم، وهذا هو الذائع الغالب. فنجد المحتسب أو الداعي مع الناس، نجد للمحتسب أو الداعي مع الناس مجاهدات وصبرا ومتابعة وبذلا للمال والوقت والجهد في سبيل إرشاده من الحق والخير، وأهله وقرابته أحوج ما يكونون إلى التوجيه والتعليم والنصح. وهذه غفلة يقع فيها الكثير مع إخلاصهم ونصحهم. وما أبرئ نفسي، يعني كان الإنسان عايش في المدينة بعيد عن أهله وذوي قرابته ويدعو في القاهرة الكبرى والمساجد الكبرى وهنا وهناك، وحلني لما يروح لأهله في الصعيد عشان يدعوهم أو يوجههم أو كذا وكذا. لكن قد يكون لنا بعض الأعذار، كان الصعيد مقفول علينا ونحن أبناء البلاد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني مثل هذا واقع في الناس الكثير. وكان مثلا يجد الإنسان قبولا عند الآخرين، هم اللي بيدعوه هم اللي شجعوه، تعال عندنا محاضرة عندنا لقاء عندنا، إنما في المحيط الأقارب لولا ما ازداد الإنسان بعدا لولا ما ازداد حبا. يعني طول ما أنا كنت في البلد وأدعوهم إلى الله ولد عبد العزيز وكذا وكذا، وبعدين لما في أمر معروف ونهى عن منكر وبدأت بالتوحيد. تعال يكلمنا في الشرك يا عم، ده شركنا كلنا بالصعيدي كده، ده شركنا كلنا. وكانت لما قام واحد وسط الجامع وراح حالك طلاق ثلاثة والد عبد العزيز ما يطلع منبر بيت أبو قريش تاني، وعليها كام سنة على هذا الحال. القيس لما بقوله مش تيجي تخطب بينا خطبة، مش تيجي مش عارف ايه، يعني احنا نسمع عنك بس من بعيد، اقول له ان شاء الله. وقد كان من ذلك لكنه النذر اليسير. فمثل هذا اذا كثير. طيب ننتقل من هذه الصفة الى صفة اخرى من الأهمية بمكان، وهذه الصفة هي البدء بالأهم وتقديمه على غيره. البدء بالأهم وتقديمه على غيره، ويمكن أن نسمي هذا فقه الأولويات، ويسمى بالتدرج. فقه أولويات وتدرج. ومن هذا الفقه العام فقه الأولويات هيبقى قضية البدء بالأهم دون المهم، البدء بالأهم وتقديمه على غيره. أهمية التدرج في ذلك حسبما تقتضيه المصلحة، كما قال الشاعر الحكيم: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. نسأل الله العافية. واحد عنده دور برد أو صداع وجات له الكورونا، يقعد مهتم بالصداع والبرد ولا يدور يعالج الكورونا؟ داوى الأخطر. إن اللبيب، واللبيب هنا معروف معنى العاقل، إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. ففي هذه الصفة نقول إن معرفة الأولويات ومنازل الأعمال وما يترتب عليها فعلا أو تركا أمر ضروري للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، سيما في أزمنة الفترات، في فتن آخر الزمان، مع علامات الساعة، مع الفتن التي تموج موج البحر، مع الفتن التي تدع الحليمة حيرانا، مع تفشي وظهور المنكرات، مع إلغاء الشريعة في كل البلاد الإسلامية، مع اضمحلال الديانة في قلوب الناس وواقعهم، مثل هذا الزمان الذي نعيشه اليوم. ولقد دل على ثبوت هذا المبدأ وشرعيته الكتاب والسنة، وعليه جرى عمل سلف الأمة. وقد قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء والمرسلين وأخبارهم في القرآن الكريم مع أقوامهم في نحو ثلث القرآن. يعني لما بنقسم القرآن بنقسمه أثلاثة: ثلث عقيدة محضة، وثلث قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، وثلث تشريعات. ثلث قصص الأنبياء والمرسلين، كل نبي بدأ دعوته مع قومه بالأهم، والأهم هو التوحيد، والأهم هو التوحيد. ولذلك جاء على لسان كل نبي منهم أو كل رسول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعدها ينظر ما هو المرض المتفشي في قومه، نقصان الكيلو والميزان في قوم شعيب، يبقى يقول لهم: يا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ظهور فاحشة اللواط في قوم لوط، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون مثلا. لكن أهم قضية يعني لم يتركها نبي ولا رسول، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها السادة، جعل ألسنة بعض الأنبياء والرسل كما في القرآن، لما تقرأ هذا في سورة الأعراف، تقرأه في سورة هود، في سورة المؤمنون، قل لك بل على لسان كل الأنبياء والرسل بدليل الإجمال الذي وجد في سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي آية النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن المعلوم أن الأنبياء والرسل معصومون في أمور البلاغ والتشريع، فطرائقهم وهديهم ومنهجهم كل ذلك معصوم ومحفوظ من وقوع الخلل في حال تبيينه للناس وتبليغه لهم عن طريق هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن المعروف أنهم لم يكونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بالحديث عن معاصي وذنوب انتشرت فيهم، عن تحريم السكر أو الزنا أو نحو ذلك من الأمور، وإنما كانوا يقررون لهم التوحيد أولا ويجعلونه منطلقا لدعوتهم، ثم ينتقلون معه إلى معالجة كبرى المشكلات التي يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعثون فيه، وبعد ذلك ينتقلون إلى ما دونها وهكذا. فهذا هو سبيلهم من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنزل عليه قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقد كان هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه صلوات الله وسلامه عليه في دعوته. روى البخاري بسنده عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت رضي الله عنها وأرضاها إنما نزل ما نزل، إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل، المفصل هو قلنا من قاف إلى الناس، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، طفلة صغيرة يعني، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر، يعني سورة القمر وبما فيها من حديث عن القيامة وترغيب وترهيب وتذكير. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة والبقرة من أوائل ما نزل في المدينة، والنساء بعدها كذا، آل عمران كل السور المدنية هكذا، والممتلئة بالأحكام والتشريعات، كما أنها لم تغفل العقيدة في نفس الوقت. وأخرج ابن بطة بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وابن عباس هنا يفسر ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فجعل هذه الأعمال زيادة في الإيمان، وهو قول السلف أو أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وبراءة هي التوبة، فاسمها براءة واسمها التوبة، براءة باعتبار أول كلمة في السورة، كما تقول سورة قد سمع وهي سورة المجادلة، عمة وهي سورة النبأ، فهي براءة وهي التوبة لآيات التوبة في أواخره، وسميت كذا بالفاضحة لفضحها للمنافقين نعوذ بالله. فيقول: فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين. كلام ده كان سنة كام؟ 8 هجرية، 9 الحج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة اللي قبلها أرسل أبا بكر 8 الفتح، و9 الحج اللي فيها أبو بكر وعلي، أبو بكر أميرا للحج وعلي ذهب ليقرأ على الناس سورة براءة، كان 9 وجات للحجة الوداع في العاشرة. أي نعم هكذا، جزاك الله خير. قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك في تمام النعمة وكمال الدين، فأنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وفيها حكمة لطيفة: يئسوا من دينكم ولم ييأسوا منكم. ولذلك الآن بعد ما عجز الكفار على مدى 15 قرنا أن يقضوا على الإسلام، كل همهم القضاء على المسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن شاء الله لا يستطيعون، لكن الفتنة موجودة نسأل الله العافية، وأخذ خلقا كثيرا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. يا سلام لو حققنا الجزئية دي، بس ما كانش لحالنا، ما كانش لحال حكام العرب الصهاينة اللي ولاؤهم للكفرة بصورة فوق خيال أي إنسان. حاجة كده يعني لا تكاد تتخيلها، صورة فجة. والله يقول فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الحمد لله، الحمد لله على كمال الدين، تمام النعمة ورضا الإسلام، وجعلنا مسلمين من غير حول منا ولا قوة. وبهذا التدرج كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويأمرهم به إذا بعثهم للقيام بالدعوة في البلاد. ومثال واضح في هذا حين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن. اللهم انصر أهل اليمن يا رب، أهل السنة هناك، يعني الآن في حرب ضروس داخل منطقة مأرب، ومأرب من الأماكن الحصينة، ولو سقطت مأرب لا قدر الله يبقى اليمن صارت نهبا للحوثيين، وصارت سببا لأن يعبث أعداء الدين بهذه الأمة كما يشاءون. ولذلك في الآن معارك ضارية، وفي ما شاء الله أشياء ينبغي أن يسطرها التاريخ من بطولات اليمنيين في مأرب، ولكن مع تعتيم إعلامي قدر على مثل هذه الانتصارات على الحوثيين ومن وراءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا وقد تمثل هذا المنهج في دعوة الأئمة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. نقل ابن الجوزي وغيره أن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز دخل على أبيه وهو في قائلته القيلولة فأيقظه وقال: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك؟ أنت نايم مقيل الناس على بابك، افرض جالك الموت وانت في القيلولة بتاعتك هذه. وكان في عبد الملك بن عمر يعني إيمانيات عالية، لكن ولذلك عمر بن عبد العزيز عينه وزيرا له. مهمة هذا الوزير التذكير، يقول له إذا بين الحين والآخر أو رأيتني كذا كذا قل لي تق الله فإنك ستموت، دي مهمتك بس، دي الدور اللي أنت تقوم به، اتق الله فإنك ستموت. ساء فيها عبد الملك بن عمر لدرجة أنه داخل على أبيه يقول له إيه، وهو القيل يعني لما يقيل ده، لما جاء الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام وقت القيلولة عاد ندوه ثم تصبروا ولو صبروا حتى تخرج إليهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهنا دخل عبد الملك على أبيه وهو في قيلولته فأيقظه: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله فيها. شو بقى فقه سيدنا عمر. سيدنا عمر بن عبد العزيز احنا عملنا فيه عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية الدعوة في إمارته وخلافته وفقهه، ويعني حاجة كده شخصية سبحان الله العظيم. فقال يا بني إن نفسي مطيتي، ولذلك عدوه أول مجدد في الإسلام على رأس القرن الأول. يا بني إن نفسي مطيتي إن لم أرفق بها لم تبلغني، إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يكن ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقط. زي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يعني أيوه يضرب دابته ويسرع الخطى والسير، قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عاوز يخلص، عاوز يسرع ويخلص المشوار، فخلاص وقع منه الفرس بتاعه أو الداب وهو كمان، فبقول له بيقيس له سيدنا عمر هذا النفس على الدابة. يا بني إن نفسي مطيتي إن لم أرفق بها لم تبلغني، إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يكن ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقط. وإني لأحتسب في نومتي من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي. أنا ونايم بعبد ربنا برضه، ما أنا نايم عشان أريح بدني عشان أقوم أشوف الأعمال والعبادات وإدارة الأمة. وإني لأحتسب في نومتي من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي. إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله، ولكنه أنزله الآية والآيتين حتى سكن الإيمان في قلوبهم، حتى سكن الإيمان في قلوبهم. ثم قال يا بني أما مما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك، هم أهل العدة والعدد، وقبلهم ما قبلهم، فلئن جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره علي، ولكني أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه أو فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجع له، فإن يريد الله تمام هذا الأمر أتمه. فهذه حكمة بالغة لا يدركها حق إدراكها ويعمل بها كما ينبغي إلا مجدد أو محتز حذوه. وعمر بن عبد العزيز مجدد ومحتز حذو جده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن الفساد الذي ينخر في المجتمعات الإسلامية اليوم إنما هو حصيلة قرون متطاولة، وقد عمل على تقريره وإذاعته وتعميق جذوره جبابرة ودهاقنة للفساد متتابعون، تباعدت أقطارهم واتحدت أهدافهم، ومثل ذا لا يمكن أن يغير بيوم ولا في سنة، وإنما يحتاج إلى مدة كافية تماما يروض فيها الناس على التوحيد والإيمان والصدق بعد أنثفت السوافي على هذه الأمور العظام وكادت أن تأفل من عالم الواقع. لما بتكلم في العقيدة وكثيرا ما أتكلم في التوحيد، هو احنا ما ورناش غير القضايا دي يا شيخ؟ هو انت قاعد ترد على الجماعة الصوفية واحنا انت شايفنا متصوفة؟ يا عم ده توحيد بغض النظر الصوفية خالفوه او وافقوه، ده اول معلم في معالم الدين. مهما استنفذ من عمرك فانت الكتبان وانت الربحان باذن الملك الديان. إن حالا كتلك لا يمكن أن تغير بجرة قلم كما يظن البعض، فتجده يعمل جاهدا ومسخرا دعوته للوصول إلى ذلك القلم بأقرب طريق. إن هذا المسلك الذي هو تغيير بجرة قلم كما يقال مغاير لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم. فلقد أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقم. فلما ابن عمر يقول الكلام ده في الجيل الأول في العصر الأول في خير القرون في الرعيل القرآني الفريد، فكيف ببقية القرون؟ قال جندب رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حذاورة فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا، فينبغي أن نبدأ بترسيخ الإيمان في النفوس أولا. ينبغي أن يبدأ بترسيخ الإيمان في النفوس أولا وتعليم الناس توحيد الله عز وجل وتصفية نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره، ثم ينطلق الدعاة والمحتسبون إلى ما دونه من الأمور والتي تليه أهمية وهكذا. وهذا لا يعني أن نقتصر في الدعوة على التوحيد فحسب، لا يعني أن تقتصر الدعوة في أول أمرها على التوحيد فحسب، بل يكون هو المنطلق والأساس والقاعدة التي يبنى عليها الأمر بالتخلي عن سائر الانحرافات الأخرى. يعني ما يقف عند التوحيد فقط مثل جماعة كانت موجودة في البلاد كل همها العقيدة وما خرجت عن هذا الأساس. فكنت أقول العقيدة أساس، ولكن الأساس ليس لذاته، إنما الأساس لنبني عليه، كما أنه لا يصلح بناء بلا أساس. فإذا أسسنا ولم نبني فمالنا في الأساس جهد ضائع، وإذا بنينا دون أن نؤسس فسرعان ما ينهار البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله. فالبدء بالتوحيد نعم، لكن معه بقية معالم الإسلام. حتى في مكة النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو الناس إلى التوحيد 13 عاما، لكنه لم يقف عندها. علمهم أخلاقا ورباهم وزكاهم كل ذلك وهو في مكة. فلما كان عهد المدينة كانت التشريعات وكانت الأحكام وكان الحلال والحرام. وهذا جلي فيما حكاه القرآن من دعوة الرسل، إذ كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده مع كونهم ينكرون جرائم أخرى قد تفشت في أقوامهم كاللواط عند قوم لوط، ونقص المكيال والميزان، وقطع الطريق عند قوم شعيب، وما إلى ذلك من الحرافات المتنوعة. وإنما آفة هذه الحكمة التعجل الذي غالبا ما يكون ناتجا عن ضعف العلم والبصيرة. ورد في هذا التأني من الله والعجلة من الشيطان، أو التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. قيل أيضا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وروي التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. ثم إن هذا المنهج كما يطبق في تغيير واقع المجتمعات فهو كذلك يطبق في دعوة الأفراد على حد سواء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا في هذا المقام، حيث يقول: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما. إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما. فإذا قدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركا واجبا في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما. لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب. واحد قدامك بيشرب خمر وبيشرب سجاير، ممكن تنسى وقتها انه تقول له السجاير دي حرام، تدور على انه يترك ايه المنكر الاكبر. فهنا اذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك اعظمهما الا بفعل ادناهما، لم يكن فعل الادنى في هذا الحال محرما في الحقيقه. يعني انت بتقول له انت لازم تبطل الخمر والسجاير، لك لا مش معقول الاثنين. قول له خلاص ماشي، اسيب لك السجاير دلوقتي، اسيبك تشرب سجاير دلوقتي لغايه لما يبطل شرب الخمر مثلا. وقس على ذلك ايه منكرات اكبر واصغر، او محرم اكبر واصغر. فاذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك اعظمهما الا بفعل ادناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما على الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا: ترك الواجب العذر، وفعل المحرم للمصلحة. ترك الواجب العذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. وهذا باب التعارض، باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، كما قيل تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون في الدين من فجور، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر فنزلت هذه الأحكام. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء ترتبط بوقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيانها. يبين هذه الحقيقة أو يبين حقيقة الحال هذه أن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذلك لإقامة الحجة على العباد. والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات فيما يسمى بأهل الفترة المعنيين بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. كذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، أو لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. وكما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائع الإسلام وأن يؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب إذا قبل أن يتوب فلا يقال له تعالى الإسلام من الألف إلى الياء، وإنما بالتدرج. وكذا المتعلم وكذا المسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعا عليه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، إلى وقت الإمكان، كما عفى الرسول أو عليه الصلاة والسلام، كما عفي الرسول عليه الصلاة والسلام عما عفي عنه إلى وقت بيانه. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات ولا ترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل. وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع بإذن الله تعالى. ومن هنا يتبين سقوط كثير من الأشياء إن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان في الأصل واجبا. فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين منكر كبير ومنكرات دونه، أنكرنا أولا المنكر الأكبر كأمور الاعتقاد، لأنها تقدم على ما دونها في الانحرافات. لكن إن أمكن إنكار المنكر الأقل دون الأكبر لعذر صحيح يتعلق بالمحتسب، أو كانت المصلحة في ذلك عائدة على الحسبة نفسها أو على المحتسب عليه، فإنه يجوز أن ينكر الأدنى في هذه الحالة، كالسلطان مثلا، كالسلطان الذي يحكم القوانين الوضعية ويلبس الذهب والحرير أو يأكل الربا أو يقامر، ولم يتمكن المحتسب أن ينكر عليه تحكيم القوانين الوضعية خوفا على نفسه أو خوفا على دعوته، لكنه أمكنه مثلا أن ينهاه عن الربا أو عن المقامرة أو لبس الذهب والحرير، فإنه في مثل هذه الحالة يجوز أن يسلك الأدنى دون الأعلى، وإلا فالأصل تغيير المنكر الأكبر دون الأصغر والأعلى دون الأدنى. وقد يقدم المحتسب إنكار المنكر الأقل لمصلحة تقتضي ذلك في بعض الأحيان، كمن رأيته يريد الزنا أو شرب الخمر وأنت تعلم أن الرجل لا يزكي ماله أو يتصف بمنكر هو أعظم من الزنا والشرب للمسكر دون الشرك بالله، ففي هذه الحال يقدم إنكار الزنا أو الشرب لإبعاده عنه قبل الوقوع فيه، فالدفع أسهل من الرفض. يعني هو عنده بلاوة كثيرة لكن رآه يقع في جريمة متعدية كالزنا أو القتل، فإنه يدفع هذا ويمنعه قبل أن يفكر أن يغير عنده الأخطاء العقدية أو ما على شاكلتها. ثم إن الطاعة والمعصية، ثم إن الطاعة أو المعصية تتعاظم باعتبارات عدة. الأول باعتبار الفاعل، فإذا كان الذي يقدم على المعصية ممن يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليها، اللي هم الأغمار اللي هم إيه؟ المغمورين الغير معروفين، مش زي
الناس المشهورة،
الناس المشهورة أو العالم أو كذا. فإذا كان الذي يقدم عن معصية ممن يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليها، ولهذا كانت زلة العالم زلة العالم، قيل زلة العالم زلة العالم. الثاني باعتبار الزمان، فليس الذي يشرب المسكر في نهار رمضان كالذي يشربه في غيره. عندك الناس في نهار رمضان في تركيا لسه عايشين على نظام القديم، ما تحسش ان انت في رمضان. ليه؟ القهاوي مفتوحه والناس قاعده وبتاكل وبتشرب وبتدخن وممكن يدخن مسكرات وحاجات. وفي مصر وفي كل الدنيا، نسال الله العافيه. الثالث باعتبار المكان، اذ المعصيه او الطاعه في الحرم اعظم منها خارجه. الرابع باعتبار ما يترتب على العمل من الآثار، ولهذا كانت البدع أشد ضررا وخطرا من المعاصي الأخرى الواردة في باب الشهوات، وكذلك المعصية المتعدية أعظم من القاصرة على الفاعل. ومن المعلوم أن المنكرات أقسام، فمنها ما يكون ظلما للناس كالوقوع في أعراضهم أو سفك دمائهم أو نهب أموالهم، ومنها ما يكون ظلما للنفس كالشرب للخمر أو المخدر وغيرهما من المعاصي التي لا يتعدى ضررهما على غير فاعلها، لا يتعدى ضررها على غير فاعلها. والقسم الثالث وهو ما كان يجمع بين هذا وذاك، كمن يغتصب النساء ويزني بهن أو يأكل الربا، وهذا النوع الأخير هو شر تلك الأنواع وأخطرها، ويليه الأول وأقلها الثاني. وأنت إذا تأملت هذا، إذا تأملت النوع الأول منها، رأيت أن فيه ظلما للنفس في حقيقة الأمر وباطنه. فإذا رأينا من يجمع بين بعض هذه الأنواع فينبغي أن نقدم الإنكار للأعظم والأخطر هذا. واعلم أن جنس فعل الواجبات أعظم وأعلى من جنس ترك المحرمات، فيكون الإنسان مستحقا للذم والإثم حال كونه تاركا واجبا من الواجبات أكثر من استحقاقه عندما يكون مرتكبا لشيء من المنهيات. ولذلك ذكر في الفروق بين عقوبة آدم وإبليس أن عقوبة إبليس كانت ترك واجب، أما عقوبة آدم كانت ارتكاب ذنب، كان نسيانا. النتيجة طرد وإبعاد إبليس، أما آدم فإخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض. وبهذا تعلم أنه إذا اجتمع في شخص ترك واجب وفعل محرم قدم الإنكار على ترك الواجب أولا، هذا من حيث الجملة. وإن كان الحكم قد يختلف في بعض الصور والحالات، كما إذا كان ترك الواجب العين أقل جرما وإثما من ارتكاب المحرم المعين، كمن ترك الصلاة مع الجماعة وفي نفس الوقت هو مقدم على القتل أو على ضرب أحد والديه، فيقدم في هذه الحال إنكار ارتكاب المحرم لشناعته وعظمه. ومما ينبغي معرفته أيضا أن المنكرات الظاهرة تقدم في الإنكار على المنكرات المستترة، لأن العقوبة في الظاهر تعم، ثم إنها تجرئ أصحاب المنكر وتغري غيرهم به، بل تنقلهم إلى ما هو أعظم منه، ثم إن هذا يكون سببا لظهور المنكر المستتر، وهذا مشاهد في واقعنا. فإنما كثرت المنكرات عن طريق أجهزة الإعلام، حيث نشاهد السفور يبدأ من ظهور العري في التلفاز والمجلات من ناحية، ومن العبث بالحجاب، فراحت المرأة ترفع البردة أو ترفع الملاءة والعباءة أو تقصرها، ثم ظهر في الناس ما يسمى بالنقاب، حيث تخرج المرأة عينيها وتبرزها جميلة مكتحلة، ثم تدرج الأمر بعد ذلك إلى إظهار الوجه كاملا، ثم من بعد ذلك ظهر الساقان والذراعان وهكذا. فحينما نسكت عن إنكار الانحراف الأول فإنه يزداد ويتعاظم وينتشر. ومن أمثلة ذلك أن التدخين كان أمرا مستهجنا في الأمة المسلمة، يعذر فاعله بالجلد 40 صوتا في بعض الجهات، ثم لما هجر هذا ولم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن منكر تدرج الأمر حتى سكت الكثيرون عنه، فصار أمرا مألوفا في كل مكان. ربما لم تخلو منه المساجد، فتراه في أماكن العمل والتعليم والمواصلات، الشوارع، أماكن العامة والأماكن الخاصة، وصار أمرا مألوفا. ومع قراء القرآن ومع الأساتذة والعلماء وغيرهم، وعلى شاكلة من قال إن كانت حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها. ثم وصل الأمر بالبعض إلى شرب المخدرات والحشيشة والأفيونة، عندك التنباك أو ما يسمى بالإيش اللي في اليمن، البنجو ده عندنا في مصر كثير، القاتل في اليمن. ولذلك سبحان الله، ولا يظلم ربك أحدا. زرت اليمن والناس الرجال عادوا في البيوت يخزنوا قات، والنساء تطلع تسرح عليهم، وفساد أهو النهاردة بيحصدوا بعض اللي ما وقع. القات تلاقيه في اليمن، وحاجة اسمها التنبولة في شرق آسيا، بنغلاديش وباكستان وأفغانستان والهند وحسنين، وهي المشايخ يسموها لقمة العلماء. لقمة العلماء حتى بتاعة كده، حاجات من النباتات زي الجنس الحشيش والأفيون، ويعودوا ينضغوا فيها، وعزكم الله حاجة كده يعني تعرف، ولأنه كل ما يمص شوية يبصق والورقة خضرة، بس الخلاصة بتاعتها بلون الدم. وشفتهم هم ييجوا البنغال وغيرهم يجي السعودية، كل هم ازاي يجيب شوية تنبولة للناس اللي عايشين وبيشتغلوا في السعودية. واحد راح أوروبا وبعدين فاهم انه الدنيا هناك زي بلاده، وبعدين قاعد ما بينضغ في التنبولة هو ماشي في شوارع ألمانيا، وبعدين أعزكم الله يبصق، فالبوليس لقطه، وبعدين بص في البصقة لقاها حمرة زي الدم، فقال الشخص ده مريض، راح طلب له الأسعاف، خدته الأسعاف، دخلوا المستشفى، عملوا له تحليلات كاملة، لقوا صحته حلوة، قالوا له ما إيه الدم اللي أنت بتبصقه؟ قال لهم لا ده مش دم، ده دي حاجة عندنا عادة من عادات بلادنا ومش عارف ايه. فكلفوه كل ما انفقوه عليه، بعد ما كان الكلام ده كله مجانا، لما عرفوا انه عمل كده فراحوا ايه محملينه كل تكاليف التحليلات والاشعات واجر الاسعاف كمان. فنسال الله العفو والعافيه على العالم الاسلامي، ربنا عافينا يا رب. وكان الكلام ده بيتم على مستوى مجالس كبيره ومشايخ وعلماء، فصار امرا مالوفا. ثم وصل الامر بالبعض الى شرب الخمر، ثم جاءت المخدرات، فآنس الناس من ذلك الشيء الكثير، نسأل الله العفو والعافية. ده مبحث كامل في باب التدرج، وصفة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو المحتسب. ويبقى في الأمر خصال أخر كالصبر واحتمال الأذى وغير ذلك مما ييسره الله في الغد إن شاء الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.